أخون يقول يسأل من الأردن يود الاستفسار عن أرباح صناديق الادخار الخاصة بالموظفين حيث يتم اقتطاع مبلغ شهري من راتب الموظف وتقوم الشركة بإضافة مبلغ مساوي له بحيث يقوم الموظف بأخذ المبلغ المتجمع كل 5 سنوات أو 10 حسب نظام الشركة علما بأن الشركة تقوم بإقراض الموظفين كقروض سيارات ومباني وشقق من مرابح إسلامية لكن كما تعلمون تشوب هذه المرابحة شبه الحرام حسب ما يتردد كأنظمة البنوك الإسلامية التي لا يتملك البنك فيها العقار والسيارة ماذا أفعل بهذه الأرباح وتكون حوالي 500 دينار من أصل 10,000 دينار هل لي أن أخذها وأعطيها للمحتاج أم أتبرع فيها لبناء مسجد؟ السؤال ورد مثله أو شبيهه كثيرا في أكثر من صورة تتغير المسميات ولكن الذي يقطع لك من راتبك ولك والذي يوضع لك من الشركة مثل ما تطع هو لك أيضا ثم التشغيل في التأصيل ينظر فالشغل الحلال لك والشغل الحرام ليس لك الآن طبعا هذا أصبح على مستوى العشائر ومستوى النساء والتجمعات يجمعون مبالغ ويعطون من يحتاج يشتري ثلاجة وغسالة وسيارة أو شقة أو شيء يعطوا ويقولون يعني تزيدنا بنسبة على حسب مدة مثلا سنة نزيد 7% تدفع 2 على 24 قسط تدفع 21 14% 36 شهر تدفع 21% ويوم من الأيام بعد درس الخميس صحيح مسلم خرج معنا شاب يقول كم اشترى شقة كانهم 60 ويدفع 140 حرام هذا يعني قيمتها 60 لأنه قسط عليها أصبحت 140 هؤلاء يبيعون ما لا يملكون وأكثر من مرة قلنا هذا هذا إذا لم يكن حراما ففيه شبهة وعبد الله بن عباس في مثل هذا كان يقول درهم بدرهم بينهما حريرة يعني من المعطيك بإيدك 100 وخذ منك 110 أو 120 ندخل سلعة بتفق على وياك أعطيك سلعة أدفع ثمن سلعة لمن يعني يريد أن يبيعها لك فأنا في الحقيقة أعطيتك 100 وأخذت 110 وضربت أكثر من صورة في المثل يعني جاري جاري قال لي بدي شو بدي غرفة نوم غرفة نوم 400 دينار مثلا أو 1000 دينار بألف دينار أعطيه 1000 وأقول روح اشتري وأعطيني إياهم 120 أعطيني إياهم 1200 إيش هذه المعاملة حرام ربا أعطيك 1000 وروح اشتري غرفة نوم وردي لي إياهم 1200 ربا طب مشيت أنا وياه وعطيته بها في الطريق ربا ولا مش ربا ربا طب وصلنا المحل وعطيته إياهم على باب المحل ربا طب دخلنا شوي وعطيته إياهم قال مسلمها طب اشتريت ماشي معه لعند صاحب المعرض وعطيته أنا صاحب المعرض إذا الآن أعطيت صاحب المعرض حلال إذا وديت صاحب وإذا قبلها بشوي أعطيته إياهم وقلت له انت اعطيها لصاحب المعرض في الحلال لا يعني لعب كل هذا ليس هكذا الفقه الفقه ليس هكذا الفقه ينظر لحقائق الاشياء لا ينظر الى صور الاشياء لو نظرنا لصور الاشياء يعني ما يبقى حراما كل حرام ممكن تدل له سبيل وعلى هذا يعتمد اصحاب نسال الله تعالى العافيه اصحاب الحياه على هذا يعتمد اصحاب الحياه إذا هذا الأخ السائل ما قطع من راتبك فادخر لك وما وضع على راتبك مقابل عملك وليست هبة هذا كله لك ثم يضمر في طرق الاستثمار فالحرام يتخلص منه الحرام يتخلص منه لكن أنبه في السؤال على أمرين الأمر الأول يعطوك كل 5 سنين أو 10 سنين أيهما الأفضل أن تبقيه أم أن تأخذه تأخذ أخذه خير من بقائه. لماذا؟ لأنه في بقائه لما تزداد المدة ستكون مبالغ الأرباح عالية جدا، فتعرض نفسك لفتنة لعلك لا تستطيع أن تقاوم مقابل هذا المبلغ الكبير. فالأسهل ألا تمكنهم من أن يبقوا يستثمروا بمثل هذه الطرق المشروعة. الأمر الآخر، لو أخذنا أين نتصرف فيه، كيف ماذا نفعل فيه، ما هي يعني مواطن الإنفاق فيه؟ القاعدة بالعلماء: المال الخبيث سبيله صدقة. أي مال خبيث سبيله صدقة. الأفضل أن تكون في المصالح العامة والأشياء المهانة والأشياء الزائلة لا الباقي. نهينا عن ضاعة المال، ولما استقى الأصحاب من بئر ثمود فعجنوا بالماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اعرفوه النواضح، اعرفوه الله يعطيكم البهائم التي هي معك. فالمال نهينا عن إضاعته، والمال الخبيث سبيله الصدقة، سبيله الصدقة. طب لو كان صاحبه فقيرا، له أن يقضي عن نفسه أشياء إذا وصل الأمر لدرجة الحاجة، إذا في الحاجة أصبحت ملحة. أما إذا كانت الحاجة غير ملحة فليس له ذلك، وهذا مال خبيث سبيله الصدقة. والمال الذي سبيله الصدقة صاحبه إن دفعه فإنه لا يؤجر عليه. بعض الشياطين، بعض الناس يمشي على مذهب الشيطان في بعض الأحيان. هذا واحد كان يسرق فيتصدق، قال: ليش تسرق وتصدق؟ قال: أنا إذا سرقت كتبت لي سيئة، وإذا تصدقت كتبت لي 10 حسنات. قلنا: 10 حسنات ما كتبت لك، هذا تفريط الشيطان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أنت كسبت السيئة لكن ما كسبت لك حسنات، لأنك تصدقت بغير مالك. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالذي حتى لو أنك تصدقت فإنك لا تأخذ أجر الصدقة. هل لك أجر مطلق الأجر؟ نعم، تخلصك من الحرام وبحثك عن الفقير لك أجر ناقل الصدقة. ليس لك أجر الصدقة، لك أجر ناقل الصدقة، والله تعالى أجر.